بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع، باب ما جاء في الضبع والأرنب. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظ أبي داود. عن جابر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. عن عنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. رواه الجماعة. ولفظ أبي داود: شدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا. رواه أحمد والنسائي. وعن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضبع والأرنب، يعني في حكم أكلهما، لأننا نتكلم عن أحكام الأطعمة، أحكام الأطعمة والصيد والذبائح. والشيخ يذكر ما جاءت به النصوص. مر معنا الحمر الأهلية والحمر الوحشية والضب كثير مما مر معنا. وقبل ذلك طبعا الشيخ افتتح بالباب التأصيلي، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو. لكن الشيخ في هذه الأبواب يذكر ما جاء النص به، ما نص على حكمه سواء كان حلا أو حرمة. وسوف يأتي أيضا عن المنهيات، سوف يأتي عن ما جاء النهي بالتنصيص على تحريمه، منها الحمر الأهلية ومر، وسوف يأتي أيضا مجموعة أخرى. وهنا ذكر مما نص عليه الضبع والأرنب. فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ هل هي مما يصاد، مما تعتبر صيد بحيث يؤكل؟ قال: نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة. ولفظ أبي داود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إلى صدر المحرم. بمعنى أنه معلوم أن المحرم حرام عليه أن يصيد حال الإحرام، حينما يكون محرما فإن الصيد يحرم عليه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالإنسان ما دام محرما في حال الإحرام لا يجوز له أن يصيد، وإذا صاد فإن عليه الفدية. والفدية كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فهذه الكفارة هو منها ما جاء النص أيضا من الكفارة، ومنها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إن من صاد ضبعا فإن عليه كبشا، بمعنى أن الكبشة هو مثل الضبع من حيث الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، والكبش نعم من الأنعام، نعم يعني من الأنعام، فمما يدل على أنها صيد وأنها تؤكل، وسوف يذكر الكلام على هذا مفصلا. قال عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبلها. أنفجنا يعني أثرنا، يعني كان في أرنب قد تكون في جحرها أو قد تكون مستكنة تحت شجرة أو تحت حجر فأثروها. أنفجنا يعني أنفشنا أو أثرنا. فطبعا معلوم أن الأرنب سريع العدو، يركض بسرعة ويجري بسرعة. قال فسعى القوم فلغبوا، يعني سعوا خلفها ليصيدوها، فلغبوا يعني تعبوا، لغبا تعبا وزنا ومعنى لغبوا. ولهذا الله عز وجل عز وجل وما مسنا من لغوب، الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب، تعالى الله عز وجل. فهم لما جروا خلف الأرنب تعب. أما أنس فكان صبيا وكان منهز الاحتلام، أنس هو الذي جرى خلفه وكان صبيا فاستطاع أن يدركه، يقول وأدركتها صادها يعني وأمسك بها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. أبا طلحة لا هو زوج أمه، أبو طلحة هو زوج أمه أم أنس بن مالك، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها. البرك معروف هو الذي فوق الفخذ، مثل الكتف بالنسبة للذراع، الكتف الذراع يقابله الورك وهو أعلى الفخذ، العظم الذي أعلى الفخذ، وقد يكون من أطيب اللحم الورك، واللحم الذي حول الورك هو من أطيب اللحم كما هو معلوم. فأبو طلحة لو عن أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب اللحم، قال فذبحها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله، يعني أكله، يعني أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الأرنب، مما يدل على أنها حلال. ولفظ أبي داود صدت أرنبا، يقول أنس صدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت به. العجوز هو مؤخرة الحيوان، يعني الورك الفخذ هو يعد عجزا لأن مؤخر الحيوان يسمى عجز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها، صناب ككتاب وهو الإدام وما يوضع فيها من أدم أو من الصبغ، سمى صبغ قال عز وجل وشجرة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هو الإدام وما يوضع في يعني من مقبلات ومن أبازيل و بهارات ونحو ذلك. هذا يسمى صناب ويسمى أدم أيضا. وكان أيضا المرق أيضا يسمى إدام. المرق أيضا مرق اللحم وما يوضع أيضا ليغمس به الطعام أحيانا يسمى إدام أيضا. فكله فقد يكون صنابها وأدمها من عطف الشيء على بعضها أو على الخاص على العام أو يكون نوعين صنابها وأدمها. فوضعها بين يديه يعني الأعرابي لما شوى الأرنب وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا رواه أحمد. طبعا الحديث الأولى أصح منه الأولى صحيحة وكان النبي أكل الأرنب. وعن محمد بن سفيان بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين يعني ب حجر له يعني حد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها رواه أحمد والنسائي بمعنى أنه أذن له بأن يأكلها. فنسينا أقول لكم من مر الظهران قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران هذا منطقة بين مكة والمدينة وهي معروفة الآن قريبة يقرب إلى مكة يعني مر الظهران موجودة بهذا الاسم إلى الآن موجودة جهة العسفان من تلك الجهات وهي معروفة باسمها إلى اليوم. إذن هذه الحديث تدل على حل أكل الضبع والأرنب. الضبع معروف الضبع حيوان معروف وله أنياب أيضا ولهذا بعضهم ألحقه بالسباع ولا وقال بكراهيته أو حتى بتحريمه لكن الأحاديث الصحيحة تدل على جواز أكله وأنه مما يصاد. والضبع قالوا إنه يطلق على الذكر وأن الأنثى تسمى ضبعان ولا يقال ضبعة قال ضبعة كذا قالوا. وقالوا إنه ولا أدري لكن تقول الكتب هنا أنه الضبع نفسه سنة يكون ذكر وسنة يكون أنثى سنة يحمل وسنة يلقح سنة يلقح وسنة يحمل ولا وهذا يحتاج إلى تأكل لكن الكتب المتقدمين ذكرت هذا فقالوا سنة يكون أنثى وسنة يكون ذكر والله أعلم على كل حال. ومعروف أنه أيضا أنه فعلا يعني يمش القبور الضبع يعني يمش ليأكل اللحم يعني هو معروف يعني وهو مؤذي هو حقيقة يعني وحتى يسمى القمامة لأنه يأكل الأشياء ما يسقط وما يلتقط وما السقيط يأكله. لكن لا شك أن الحديث تدل على حل الضبع وهذا هو رأي الإمام أحمد والإمام الشافعي. وحتى الإمام الشافعي قال لا يزال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة يعني في مكة. طبعا الشافعي كما تعرفون من مكة رضي الله عنه. وذهب الآخر إلى تحريمها باعتبار أنها من السباع لأن مر معنا في حديث في الدرس الماضي في الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. ومعلوم أن الضبع ذو ناب لكن هذا خاص يعني حديث خاصة بحله حديث خاصة بحله كما أن الحمار الوحشي حلال والحمار الأهلي حرام. وفي حديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التحريم لكنها ضعيفة. وقوله في ويجعل فيها كبش كما قلنا هذا في 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 المحرم إذا تعدى وصاد وهو محرم فإن عليه الفدية جزاء مثل ما قتل به مثل ما قتل بالنعم وهي كفارة لأنه معتدي كفارة لأنه معتدي. والمعتبر في المثلية في مثلية الصيد ليس القيمة أو الحجم لا إنما أدنى مشابهة. ولهذا الحمامة فيها شاه والعلاقة بين الحمام والشاه بعيدة جدا، هذا طير وهذا حيوان على أربع ذي القوالب. لكن قالوا إن من المشابه أن الشاة تعب الماء عبا، يعني تشربه دفعة واحدة، وكذلك الحمامة تعب الماء عبا بخلاف الدجاج. الدجاج كما معلوم تأخذ قليل ثم ترفع رأسها وتنزل الماء ثم تعود وهكذا، بينما الحمام لا، يشرب دفعة واحدة. قالوا إن هذه المشابهة بين الشاة والحمام، ومعلوم أن المشابهة يحكم به ذو عدل، لكن هذا الصحابة هم الذين حكموا بأن أن يكون لمن صاد حمامة أن يكون جزاؤه أن يذبح شاه. ولهذا قال العلماء إن المثلية بالتقريب في الصورة لا في القيمة. والأرنب معروفة، الأرنب معروف، لكن غريب الفقهاء يقولون هنا، الكتاب يقول الأرنب دويبة معروفة تشبه العناق. ما تشبه العناق، العناق معلوم أنها من التيوس والأنعام، ما تشبهها. اللهم إذا كان قصد الجزاء، نعم الجزاء صحيح، يعني من صاد أرنب عليه عناق، من صاد أرنب، أما من حيث تشبهها من حيث الخلقة لا، ما تشبهها، معلوم أنها لا تشبهها، وإنما يعني بعيد جدا الشبه من حيث الشبه الظاهري، لكن من حيث الجزاء نعم. الصحابة حكموا بأن من صاد أرنب فإن عليه عناقا، فإن عليه عناقا. ومن الظريف أنهم يقولون إن الذكر من الأرنب يسمى خزر، الذكر من الأرنب يسمى خزر، والأنثى تسمى عكرشة، الأنثى تسمى عكرشة، والصغير يسمى خرنق، الصغير من الأرانب يسمى خرنق، يعني صغارها خرنق وخرانق، الجمع خرانق، والذكر يسمى خزر على وزن عمر. وكما قلنا الصناب هو الإدام والصبغ الذي يتخذ له من الخردل والزبيب، يعني نوع من الحشو، حشو الذي يضع على الطعام ليطيب نكهته ورائحته، وأيضا ويزيد من تسويغ طعامه وتسويغ أكله. ولهذا امتن الله علينا بالصبغ وصبغ للأكله، وهذا أيضا من نعمة العز وجل على ابن آدم. ابن آدم يصنع طعامه، ابن آدم يصنع طعامه، بينما الحيوانات ما تصنع طعامها، تأكل الموجود في على الأرض، سواء كان شجرا أو كان ثمرا أو كان غير ذلك، أو كان لحما أو كان غيره، كان أيضا كان حيا أو كان ميتا، بين ابن آدم لا، ابن آدم لا شك أعطاه الله عقلا وأعطاه الله قدرة وأعطاه الله مكنة، حيث أنه يعني يصنع بيته ويصنع طعامه ويصنع لباسه، ويعني امتن الله عليه كثير باللباس، امتن عليه بالزينة، امتن علينا بأشياء كثيرة يعني. بينما الحيوانات لا، الحيوانات يعني قليل منها قد يصنع بيوته من حين يصنع شاش، وكذلك العنكبوت الله قال لنا أيضا اتخذت بيتا، لكنها أشياء يعني هذه. والنحل أيضا له طريقته في أيضا في اتخاذ خلاياه، لكن ما مكان لا لا, لا 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 تقارب ما يفعله الإنسان من حيث ما مكنه الله عز وجل وعطاه من العقل وعطاه من إدراكه والفهم إلى آخره. ومنها صنع الطعام، يصنع طعامه على هيئات مختلفة وكيفيات، منهم ما هو السائل ومنهم ما هو الجامد ومنهم ما هو معلوم المالح ومنهم ما هو الحلو ومنهم ما هو ما بين ذلك، وألوانه كذلك أيضا من الألوان المختلفة، من الأخضر والأحمر والأصفر وغير ذلك مما يعني يسر الله للإنسان وفتح عليه من حيث الإدراك وكيف التركيبات في صنع ما يريد صنعه من طعام أو مسكن أو لباس إلى آخره. والأرنب لا يكاد يختلف العلماء في حل أكلها. قال في فتوى وقول العلماء كافة، يعني من حيث جواز أكل الأرنب، إلا ما جاء ذكرتي عن بعض عن عبد الله بن عمرو العاص وبعض التابعين، ولكنه لكن لا محجوجون بلا حديث صحيح. وعبارة الشوكاني في آخر الشرح قال وقد حكى في البحر يعني الهذوية عن العترة الكراهة يعني كالتنزيه، وهو القول الراجح. القول الراجح طبعا عند الهذوية، ليس المراد الراجح عند الشوكاني، لا، قول الرجع عنده وهو القول بكراهيتها كراهة الأرنب كراهة التنزيه، ولهذا قال إنها تدمي يعني تحيض، وهذا لا يمنع أنها ولا فعلا قد تكون هي برضو حتى الفأرة تحيض، يعني لكن هذا لا يعني ليس له أثر في الحل الحرمة، لأن الإنسان داخله دماء والحيوان كلها داخلها دماء سواء حاضرة أو ما حاضرة كلها فيها دماء. نعم.
الباب الثامن، باب ما جاء في الجلالة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحها الترمذي، وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
قال رحمه الله باب ما جاء في الجلالة. الجلالة هي التي تأكل القذر، والجلالة من الجلة، الجلة هي الروث، روث الحيوان يسمى جلة، ولهذا الجلالة يعني تأكل الجلة فتح الجيم وهي البعر أو الروث الذي الحيوان يسمى جلة، والمراد ليس فقط الروث إنما تأكل كل قذر، والحيوانات تعلم أنها أحيانا لا تعرف عن قد تأكل، يعني خاصة إذا لم تكن محفوظة مطلقة مثلا في الأسواق أو في البساتين وليست في حظائر محفوظة فقط تأكل ما تجد، ولا سيما إذا كانت جائعة أو لم يقدم لها الأكل المعتاد فإنها تأكل، يعني الأشياء التي أحيانا قد تكون مستقذرة. فالمقصود بالجلالة هي ما التي تأكل القذر، ومعلوم أن القذر وإن كان طاهرا اللي هو روث ما يوكل لحمه، بول ما يوكل لحمه وروثه عندنا أنه طاهر، عندنا عند الشافعية أنه طاهر، إذا أصاب ثوبك لا يضر تصلي ولا يضر أصاب بدنك أو جسد، وإن كان مستقذر لكن كونه مستقذر لا يعني أنه نجس، ليس كل مستقذر نجس، حتى النخام أكرمكم الله مستقذر لكنها ليست نجسة، حتى البصاق أيضا مستقذر لكن ليس نجسا، فليس كل ما استقذرته كان نجسا. فالروث روث ما يؤكل لحمه وبوله عندنا أنه طاهر، كان في سواء روث الإبل والغنم والبقر كل هذه وجواميس وكل ما والغزلان الضبا كل ما يؤكل لحمه فإن منيه وروثه وبوله طاهر لكنه مستقذر، وإن كان مستقذرا المقصود في الجلالة هي التي تأكل القذر سواء كان روثا أو غيره، لكنه سمي الجلالة لأنها مأخوذة من الجلة، والجلة هي روث كما قلنا هو البعر، بعر البهائم والحيوان يسمى جلة، وجمعها الجلالة والجلالات. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، يعني لو أن بقرة أو ناقة أو شاة يعني طلقت وصارت تأكل من القذر فالنبي نهى عن شرب لبنها وأكل لحمها أيضا، لكن طبيعي أن طريقة تنظيفها أن تحجب عن القذر لمدة أيام حتى يطيب حتى تذهب التأثير وتعود مباحة، مقصود فقط فترة وجود أثر ما أكلته، يكون في يظهر في رائحتها في أكلها في لكن إذا حبست بمعنى منعت عن المستقدرات فإنها يطيب لحمها بعد أيام، وإن كان اختلفوا كم الأيام، بعضهم يقول في اللب 40 يوم وبعضهم 10 أيام والدجاج 3 أيام وقيل الشاه 10 أيام، ولكن ما يبدو أن هناك أياما محدودة، وإنما تحبس بحيث حتى تذهب الرائحة سواء في لبنها أو في عرقها. ولهذا وفي رواية أنها عن ركوب الجلالة، ركوبها لأنها عن ركوبها لأنها عرقها، لأن عرقها يكون في رائحة، فالركوب حتى لا يصيب الراكب من عرقها، فتحبس كما قلنا مدة بحيث يذهب أثر ما أكلته وتأكل من الطيب من الحشيش ومن غيرها مما يقدم لها ما هو من المعتاد من المباح ومن الطعام الطيب، وحينئذ تعود إلى حالتها الطبيعية وتؤكل وتركب ويشرب منها إلى آخره. وفي رواية أنها عن ركوب الجلالة كما قلنا لأنه حتى لا يصيبه من عرقها ولا يمس جسده أو ثيابه من عرقها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، يعني ما دامت متلبسة بأثر المستقذر الذي أكلته، ما دامت متلبسة به وما دام أثره ظاهر وضائحته ظاهرة فإنها تحبس حتى يذهب هذا الأثر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. طبعا كما هو معلوم الجلالة في الحيوانات كلها، يعني أحيانا الحيوانات تأكل ما تقابله، وإن كانت أيضا أحيانا أيضا حتى يعني ما تستطيعه على كل حال، وإلا أحيانا العلف علف البهائم إذا تغيرت رائحته قد لا تأكله بعض البهائم، أحيانا العلف أو التبن أكرمكم الله إذا تخمر أو صار له رائحة أحيانا ما تأكله البهائم. ولهذا بعضهم حينما يصيب نوع من العفن أو يصيبه ماء وفي حظيرتها أو في المعلف ويصيبه ماء غالبا رائحة يأخذه أهله ويضعونه في الشمس حتى يبس فتذهب رائحة ثم يعيدونه فتأكله، فهي أحيانا حتى أحيانا قد لا تأكل ما تغيرت رائحته من طعامها مما اعتادته من طعام فهي قد لا تأكله. المقصود أن الجلالة هي التي تأكل المستقدرات. وقال نهى عن الجلالة في الإبل، كما قلنا كل حيوان تقريبا قد لا تعف عن الجلالة سواء في ركوبها، نهى عن ركوبها أو أكل لحمها أو شرب لبنها. وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللحوم الحمر الأهلية، وهذا سبق الكلام عليه، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها أيضا هذا سبق الكلام عليه. وكما قلنا المعتبر في الجلالة هي الرائحة، فما دام أن فيها رائحة تحبس حتى تذهب الرائحة سواء من لحمها أو من لبنها إلى آخره. فإن تغير إذا يعني بمعنى إذا أكلت قذرا، إذا أكلت قذرا ولم يظهر رائحة فإن لا يضر ولم يظهر، ولهذا قال العلماء المعتبر الرائحة فإذا لم يظهر ما لا يضر. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تتحكم في الدابة ولا تدري ماذا أكلت، تأكل خاصة إذا كانت مطلقة سواء في المزارع أو في البساتين أو في البرية فإن تأكل ولا تدري ماذا أكلت. فما دام أنه لم يظهر عليها رائحة، يعني ما تغير ريح مرقها أو ريح لبنها أو ريح لحمها أو ريح عرقها أو طعمها فهي لا إشكال فيها، وإذا ظهر فهي جلالة، فإذا ظهرت الرائحة حين هي الجلالة. وكما قلنا تحبس حتى يطيب تطيب رائحتها. والحبس كما قلنا اختلفوا في المدة، كما قلنا بعضهم قال إن الإبل 40 يوم، وأن والدجاج 3 أيام، ولكن على كل حال كما قلنا لا، المقصود هو حبس بحيث تذهب الرائحة، حتى ولو ذهبت يوم أو 3 فإن هذا كافي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.